أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى شرح تقريب التدمرية، وكلامنا في الصفات. ولذا رب الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله بيّن أن الغلاة ثلاث طوائف، أن الذين تكلموا في الصفات وخالفوا أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف. عرفنا الطائفة الأولى هم الأشاعرة والماتوردية، وهم يثبتون بعض الصفات وينكرون الأخرى، وأيضا المعتزلة هي الطائفة الثانية الذين ينكرون الصفات. الليلة عندنا الطائفة الثالثة، وهم الغلاة، يعني غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية وأتباعهم. غلاة، ما معنى كلمة غلاة؟ الغلو معناه الزيادة، الغلو معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تزيدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، يعني الزيادة فيه. وهذا نهي عن التنطع في الدين والتشدد فيه. قال عليه الصلاة والسلام للناس وهو يبعثهم للدعوة إلى الله عز وجل: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، يعني المتشددين في دينهم، المتشددين في دينهم. الدين أيها الإخوة، الدين يسر والغلو محظور والتقصير محظور. الزيادة ممنوعة والتقصير ممنوع، لكن الغلو أشد وأنكر من التقصير، لأن الغالي يعني الزائد في الدين يعتقد أنه على دين وأن دينه أكبر من الآخرين. أما المقصر يعرف أنه مقصر، فما أسهل أن يجبر تقصيره ويعود. ولذا الغالي هو أنكر وأشد. لكن المشكلة أيها الإخوة أن الغالي الذي يقول إنه على دين، الغالي الذي يقول إنه على دين وهو خرج من الدين للأسف. انظروا إلى الخوارج، سموا خوارج لأنهم خرجوا من الدين غلاة في دين الله. كانوا يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن، ولكنهم للأسف زادوا في دين الله عز وجل، استباحوا بغلوهم دماء المسلمين وأموالهم. لماذا؟ لأنهم قالوا فاعل الكبيرة كافر، فاعل الكبيرة كافر، والكافر يباح قتله ويباح أخذ ماله ويباح سبي نسائه وذريته. ولذا غلوا في دين الله حتى أهلكهم الله عز وجل. من الذي قاتلهم أيها الإخوة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف علي بن أبي طالب والذي قاتلهم كانوا معه لما قتل عثمان رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه انشق وقال أنا أطالب بدم عثمان، وعلي بن أبي طالب عينوه خليفة، فقال علي بن أبي طالب لمعاوية رضي الله عنهم يا معاوية الآن نتفق وبعد ذلك نأخذ بدم عثمان، فرفض معاوية وصار بين معاوية وبين علي خلاف، ثم إن الخوارج كانوا مع علي رضي الله عنه، كانوا مع علي ضد معاوية، لكن لما رضي علي بالتحكيم كفروا علي، قالوا علي كافر، ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه حتى أبعدهم. انظروا يا إخوان إلى الغلو، الغلو لا خير فيه أبدا، ولذا ينبغي للإنسان أن يكون وسطا لا غاليا ولا مقصرا. هؤلاء الخوارج يصومون ويتصدقون ويجاهدون، لكن كل هذا على غير علم، على غير علم. ولذا كلامنا الليلة في غلاة الجهمية، لماذا سموا غلاة الجهمية؟ يعني لأنهم زادوا في سلب الصفات، زادوا في سلب الصفات والأسماء عن الله عز وجل. عرفنا يا إخوان الأولون أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، والطائفة الثانية الذين بعدهم المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. لكن هؤلاء درسنا الليلة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم أنكروا الأسماء والصفات كلها، ولذلك سموا غلاة، ولذا نسأل الله العافية. قالوا لا نصف الله بصفة ثبوتية إطلاقا ولا نسميه باسم. إذن ما الفائدة أن الله موجود؟ قالوا نعم الله موجود ولكن بشرط الإطلاق. كيف الله موجود ولكن بشرط الإطلاق؟ لأننا قلنا في أول درس في أول هذا الشهر أن كل الطوائف متفقون على أن الله سبحانه وتعالى موجود. هؤلاء الغلاة يقولون إن الله موجود لكن بشرط الإطلاق. ما معنى موجود بشرط الإطلاق؟ يعني موجود مجرد عن كل صفة، ولا يجوز أن نصفه إلا بنفي مطلق، يعني لا يتضمن إثبات. وللأسف يقولون إننا لا نقول إنه موجود، ولا نقول إنه حي، ولا نقول إنه سميع وما أشبه ذلك. إذن ماذا نقول؟ قالوا نقول إنه ليس بجاهل، ليس بأصم، ليس بأعمى، ليس بعاجز، ليس بضعيف. سبحان الله يا إخوان، الإنسان إذا ترك الاستدلال بالقرآن والسنة واعتمد على عقله يضيع، يضيع، نسأل الله العافية. فالاعتماد على العقل مع مخالفة الكتاب والسنة هذا ضياع. انظروا إلى هؤلاء عكس أولئك تماما، فهؤلاء يقولون نحن ننفي ولا نثبت. طيب إذن ما هي شبهتهم؟ ما هي حجتهم؟ قالوا إن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. إثبات الأسماء والصفات، هم أنكروا الأسماء والصفات. لماذا تنكرون الأسماء والصفات يا إخوان؟ قالوا لأن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. ما معنى يستلزم التشبيه والتعدد؟ يعني يقولون إذا سمي بها لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. فإذا أثبتنا الحي مثلا، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. هؤلاء نسأل الله العافية يقول إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. هذا صحيح، هذا صحيح، يوافقون أهل السنة والجماعة. يعني إثبات السميع يستلزم أن يكون متصفا بالسمع، نقول هذا سميع وليس أصم، هذه صفة ولها معنى. البصير أيضا يستلزم أن يكون متصفا بالبصر، فالاسم مشتق، فنقول السميع مشتق من السمع، فيلزم من إثبات السميع إثبات السمع أي إثبات الصفة. لكن هم يقولون إنه يلزم لإثباتها التركيب والتعدد. هذه فلسفة يونانية يا إخوان، عقول ضائعة نسأل الله العافية. ما معنى التركيب والتعدد؟ يرون أن الموصوف يتعدد بعدد الصفات، ولذا يقولون الله سبحانه وتعالى كفر النصارى لأنهم قالوا الله ثالث ثلاثة. أنتم يا الذين تثبتون أن لله أسماء كثيرة وأن لله صفات كثيرة، أنتم عبدتوا آلهة كثيرة، ولذلك يكفرون أهل السنة نسأل الله العافية. وهذا خطأ وعيب، ولذا يقولون الذي يثبت الاسم والصفة عنده مئات الآلهة. ولذلك عللوا بقولهم هذا الكلام الضعيف الذي ليس فيه دليل صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو محال، ولأنه إذا سمي بهذه الأسماء فهي مما يسمى به غيره أيضا. يقول نحن ننزه الله، لأننا إذا سميناه بهذه الأسماء فأيضا المخلوق نسميه بهذه الأسماء، السميع البصير العزيز وما أشبه ذلك موجودة في غير الله، وإذا كانت موجودة في غير الله يقتضي أن يكون تشبيها، والله تعالى منزه عن التشبيه. يا إخوان، ألا يكون هذا تكذيب لله عز وجل؟ الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هؤلاء يقولون لا، ما هو سميع ولا بصير، نحن ننزه الله لأن المخلوق سميع بصير، الحيوان يسمع ويبصر، وابن آدم يسمع ويبصر. ولذا أيضا يعللون في الصفات أن إثبات الصفات متغايرة، يعني كل صفة غير الأخرى، فالسمع غير البصر مغايرة للموصوف، فنقول إن الصفة غير الموصوف، لأنهم يقولون إن الصفة عين الموصوف، وكل صفة فهي عين الصفة الأخرى. فيقولون مثلا إثبات صفات متغايرة، بأن تقول الله له سمع وبصر وعلم وقدرة، أو إثبات صفات متغايرة للموصوف بأن تقول إن له صفة غيره، يقولون هذا يستلزم التعدد وهو تركيب متناقض للتوحيد، لأنك ستقول الله سميع، الله بصير، الله عزيز، الله عليم، هذه عدة أسماء، فيستلزم أن يكون الإله متعددا، وهذا خطأ، هذا خطأ وعيب في المعقول أيضا. وأيضا الصفات كذلك، يقول صفة وموصوف هذا تركيب، وهذا عندهم ممنوع، فصارت شبهتهم في باب الصفات أن إثبات الصفات المتغايرة أي التي كل صفة منها غير الأخرى يستلزم التعدد والتركيب، وإثبات صفة مع موصوف كذلك يستلزم التعدد والتركيب، وهذا خطأ، هذا خطأ. نقول لهم إثبات الصفات المتعددة، انتبهوا يا إخوان، إثبات الصفات المتعددة لا يستلزم تعدد الموصوف، هذا صحيح ولا لا؟ الصفات المتعددة لا يستلزم تعدد الموصوف. فأنت يا ابن آدم نقول إنك سميع، إنك بصير، إنك عاقل، وهو واحد، وهو واحد ولا يلزم التعدد. يعني نحن نقول الإنسان بصير، الإنسان سميع، ناطق، قادر، هذا واحد، هذا ما يلزم التعدد. يعني تعدد الصفات لا يلزم التعدد، وهذا خطأ. وأيضا ليس هناك عاقل يقول إنه يلزم التعدد. يعني الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. ولذا قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذا الرد على الذين ينكرون الصفات ولا يثبتونها لله تعالى، ويقولون إن الله تعالى هو الموجود بشرط الإطلاق، يعني لا نثبت له صفة. نقول لهم: أنتم الآن تنكرون الإثبات وتثبتون النفي، عكس أولئك، نسأل الله العافية. والله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمى بين النفي والإثبات. انظروا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان، يستدلون بالقرآن والسنة. أولئك هل سمعنا أنه قالوا قال الله قال رسوله؟ لا، ما قالوا أدلة من القرآن والسنة، وإنما هي فلسفة ومعقول. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد عليهم بالقرآن والسنة والمعقول. العقل الصحيح لا يخالف النقل السليم الصحيح. ولذا هنا نرد عليهم، نقول القرآن جمع بين النفي والإثبات، وأنتم تنكرون ذلك. ومعلوم أن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، كما أن الكفر ببعض الرسل كفر بجميع الرسل. فالله سبحانه وتعالى أثبت ونفى، والوجه الشرعي يقتضي أن نؤمن بما أثبت الله فنثبته، وأن نؤمن بما نفى فننفيه. ولذا هذه قاعدة عند علمانا رحمهم الله: الكفر ببعض الشريعة كفر بكل الشريعة، والكفر ببعض الرسل كفر بالجميع. ولذا يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح عليه السلام هو أول الرسل، لم يرسل أحد قبل نوح لأنه أول الرسل. ومع هذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. أين المرسلين؟ ما في قبل نوح أحد، ولكنه إذا كذب رسولا واحدا فقد كذب المرسلين. اليهود كذبوا عيسى عليه السلام وكفروا، النصارى كذبوا محمد فكفروا، نسأل الله العافية. ولذا معلوم أن الذي ينكر رسولا واحدا من الرسل يكفر، الذي يأخذ ببعض القرآن ويترك بعضه يكفر، الذي يأخذ ببعض الشريعة ويترك بعضها. ولذا نقول إنهم كذبوا المرسلين، لأن التكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع، لأنه كذب الجنس في الواقع، ولأنه لا فرق في ذلك بين الرسل. فذلك الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. لكن لو قال قائل إنه يؤمن بالعبادات، يصلي ويصوم ويزكي، لكن يكفر بتنظيم الشرع للمعاملات. يقول المعاملات ليست في الإسلام، المعاملات نأخذها من القوانين، نأخذها باجتهاداتنا، المعاملات موكولة إلى اجتهاد الناس، للناس أن يضعوا فيها ما شاءوا من القوانين. ويستدلون أيضا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو استدلال غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالذي يؤمن بالعبادات كلها يصلي ويصوم ويزكي، لكن المعاملات يقول لا، المعاملات ليست في الشريعة، هذا مؤمن؟ الجواب لا، لأنه يجب أن يؤمن بكل الشريعة في عباداتها ومعاملاتها وأخلاقها. الشريعة كل متكامل، لا يجوز إنكار شيء منها. وبهذا نعلم أن من قال من الناس أنهم ينكرون القوانين التي في الشريعة من جهة المعاملة ومن جهة الأخلاق ويقولون كل حر، المهم أنك تصلي وتصوم، يعني كل حر، الزاني يزني، شارب الخمر يشرب الخمر وغير ذلك، لكن العبادات لا نتعرض لها ونقول بها، نقول أنتم كافرون، لأنه لا يمكن الإيمان ببعض الشريعة دون بعض، والذي يؤمن ببعض الشريعة دون بعض إنما آمن بهواه فقط، وإلا فالواجب الإيمان بكل الشريعة. طيب، ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ يعني أحكام الدنيا من حيث الصنعة، من حيث الصناعة والتجارب. الإنسان مثلا يعرف، الصانع يعرف كيف يعمل باب الخشب، يعرف كيف يعمل باب الحديد وما إلى ذلك، هذا أيضا ترك للتجربة وترك لاختبار الإنسان. ما هو سبب الحديث؟ نريد أن نعرف سبب الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في مكة، لكن لما هاجر وقدم المدينة وجدهم يلقحون النخل، يعني يأخذون من ثمرة الفحل ويضعونها في طلع النخلة، وهذا فيه تعب وإضاعة وقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم قال: لو أنكم تركتم هذا. قال ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعش في بلد فيها نخل، إنما عاش في مكة. فقالوا: نتركه يا رسول الله. تركوا فسد التمر، لأنه إذا لم يلقح لم يصلح، بالتجربة حرفوا. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، فسد النخل. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فليس المراد الأحكام التحليل والتحريم، لا، لكن المراد ما يتعلق بالصنعة والتجربة. يعني الإسلام لا ينهاك أن تعمل تجارب في الطب، لا ينهاك أن تعمل تجارب في الصناعة أو في غير ذلك، أما التحليل والتحريم والأحكام فهي من الله ولله. فهذا معنى الحديث، أن تنظيم المعاملات وأن هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، هذا إلى الشرع وليس إلى أحد من أهل القوانين، لا قانون فرنساوي ولا قانون إيطالي ولا قانون، إنما القانون في المعاملات وفي كل شيء هو قانون الشريعة. ولذا هم يقولون وجود ذات مجرد عن الصفات الثبوتية هذا شيء مستحيل، إخوة، شيء مستحيل. وجود ذات مجرد عن الصفات الثبوتية شيء مستحيل، لكن ربما أن الذهن يفرض أن ذاتا مجرد عن الصفات، أما في الواقع فلا يوجد، فلا يوجد شيء، حتى الهوى، حتى الهوى لا بد أن يكون له صفات. فلا يوجد. فالذي يثبت الله على هذا الوجه أي أن الله لا وجود له إلا في الأذهان فهذا لا شك أنه غاية الكفر، ولو لم يكن من صفاته لأنه موجود لكانت هذه صفة ثبوتية. المهم يا إخوان، هل يوجد شيء موجود بشرط الإطلاق؟ يعني ما يوصف بأي صفة؟ لا، حتى العمود له صفة، الهوى له صفة، فكل شيء موجود له صفة، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته، أخبرنا بأسمائه، ولا يجوز لنا أن ننكرها. الحقيقة، هل يوجد شيء موجود بشرط الإطلاق بمعنى أنه لا يوصف بأي صفة؟ لا 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 يمكن، ولو لم يكن منه إلا صفة الوجود لكان كافيا. أما شيء موجود ليس له صفة فلا يمكن، ولا يمكن اجتماع النقيضين. فإذا قال الله عز وجل إذا كان الله عز وجل لا وجود له إلا في الذهن، هذا أكبر تعطيل، تعطيل محض للرب عز وجل، يعني ليس له أسماء ولا صفات. هذه الأسماء، هذا الرد عليهم في الأسماء، لكن الرد عليهم في الصفة، يقولون الصفة عين الموصوف، يعني الصفة عين الموصوف، وأن الصفات كذلك، فكل صفة منها عين الصفة الأخرى. هذه يا إخوان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا غلط وهذه مكابرة. ما معنى المكابرة؟ يعني الإنكار بلا حجة، مكابرة الإنكار بلا حجة. يعني مثلا تقول لهذا رجل طويل، يقول لا هذا جمل. تقول هذه سيارة، يقول لا هذا جمل. لا، هذا غير صحيح، مكابرة يا إخوان، مكابرة. تقول له هذا عمود، يقول لا ليس عمود، وإنما الحجارة أو حصى. لا، ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله كلامهم هذا مكابرة، يعني إنكار بلا حجة. وأيضا يقول في المحسوسات سفسطة. ما معنى سفسطة؟ يعني لعب أولاد، كما نقول لعب أولاد، سفسطة لعب أولاد. ولذا يقولون هذه شمس، يقول لا هذا مصباح. تقول هذه سيارة، هي سيارة حقيقة، يقول لا هذا جمل. هذه سفسطة، يعني جنان إهبال. ولذلك السفسطة قوم ينكرون اتصاف المحسوسات بأوصافها وتعيينها، مساكين هؤلاء يا أخوان، هؤلاء قوم ينكرون اتصاف المحسوسات بأوصافها وتعيينها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول قصة جميلة لهم فيه، يقول الواحد منهم يقول للثاني أنت أنا وأنا أنت. هل هذا معقول؟ سفسطة هبال، أنا أنت وأنت أنا. يقول الشيخ أيضا ابن عثيمين رحمه الله إذا أرادوا أن يناموا ربط كل واحد منهم برجله خيطا يخالف خيط الآخر، يعني سلك أبيض وهذا سلك أحمر، من أجل إذا استيقظ لا يغلط في نفسه، أنت أنا وأنا أنت. هؤلاء مجانين وإلا لا؟ نعم، الإنسان يقول هؤلاء مجانين. ولذا يقول الذي يقول إن الصفة هي الموصوف والصفات بعضها هي بعض، هذا مكابر، لأننا نعلم كل واحد حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن الصفة غير الموصوف، والدليل على أنه قد تعدم الصفة والموصوف قائم. فلو أن الإنسان أصيب بخرس فإنه لا يفقد شيئا من جسمه، وكذلك لو صار عاجزا وسلبت منه القدرة لم يعدم منه شيئا، ولو كانت الصفة عين الموصوف لكان إذا فقد صفة من الصفات فقد الموصوف أو جزءا منه. ولذا لو كانت هي الموصوف لجاز لنا أن نعبد قدرة الله، لو كانت الصفة هي الموصوف لجاز لنا أن نعبد قدرة الله وأن نسأل قدرة الله، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز عند أهل السنة والجماعة، لا يجوز أن نعبد قدرة الله، بل نعبد الله المتصف بالصفات كلها، ولا أن نسأل قدرة الله. فلا نقول يا قدرة الله ارحميني، ولو كانت الصفة عين الموصوف لجاز أن نسأل الصفات وأن نعبد الصفات، وهذا شيء لا يجوز بالاتفاق. هم أيضا يأتون بحديث يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هنا يستغيث بالرحمة ولا يتوسل بها، يريد أن يتوسل بالله ولكن جعل الرحمة وسيلة، جعل الرحمة وسيلة، هو يستغيث بالله عز وجل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هو يريد أن يستغيث بالله ولكن جعل الرحمة وسيلة، هذا هو الصحيح. وكذلك قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني، هذا أيضا من باب التوسل بالصفة وليس من باب دعاء الصفة. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الإثبات، وصف الله عز وجل بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي كما يقولون. الإثبات هو الدليل، لأن الإثبات أمر وجودي، الإثبات أمر وجودي، فهو شيء موجود يقتضي أنواع الكمالات، يعني مثل القدرة والعلم والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، الأمور الوجودية تقتضي تنوع الكمالات. لكن هؤلاء يتركون الإثبات ويأتون بالنفي، النفي أمر عدمي يقتضي رفع الصفات، ولا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء لا يقولون بما يقتضي الإثبات. ولذا نقول لهم وصفوه بالنفي المجرد الذي لا يستلزم إثباتا، حينئذ وصفوه بالنقص ونفوا عنه الكمال. هم يدعون أنهم إذا نفوا صفات الإثبات نزه الله ووصفوه بالكمال، لكن نحن نقول لهم أيهما أدل على الكمال، أن يثبت الإنسان للموصوف صفة كمال أو ينفي عنه صفة كمال؟ ما هو القول الصحيح؟ ما هو القول الصحيح الذي أدل على الكمال؟ نثبت الموصوف صفة كمال أو ننفي عنه صفة كمال؟ الأول بلا شك. ولذا نجد في القرآن الكريم ذكر صفات الإثبات أكثر من ذكر صفات النفي، وهؤلاء يقولون وصفه بالنفي أدل على الكمال من وصفه بالإثبات، وهذا ليس بالصواب، فالوصف بالإثبات أدل على الكمال. وعلله بأن الإثبات أمر وجود يقتضي تنوع الكمالات في حقه، يعني مثلا لو قلنا إن الله تعالى له سمع وبصر وعلم وقدرة وحكمة وعزة وهكذا، صار هذا أدل على إثبات الكمالات المتعددة، لكن النفي أمر عدمي، والعدمي ليس صفة كمال إلا إذا تضمن كمالا، صار هذا من هذه الناحية صفة كمال. يعني لو قلنا فلان لا يظلم لأنه عدل، أي عدل كمال، أما إذا قلنا فلان لا يظلم لأنه ضعيف وغير قادر فيكون هذا نقصا. يعني مثلا لو قلنا الجدار لا يظلم هذا مدح ولا ذم؟ لا مدح ولا ذم، لأن الجدار غير قابل لهذا ولا هذا. فتبين أن النفي إذا لم يتضمن إثبات كمال فليس بالنفي، وهؤلاء لا يقولون بنفي يتضمن كمالا، بل يقولون بنفي محض، كما عرفتم مذهبهم أنهم لا يثبتون صفات، ويقولون إن الله هو الموجود بشرط الإطلاق. وأضعف أيضا، وأضعف كل أدلتهم ضعيفة، ومن أضعفها كما يقولون لو تعددت صفاته لزم من ذلك تعدد الذات. هذا كلام غير عاقل يا إخوان، كلام غير عاقل. نحن نقول لا يلزم، لا يلزم، يعني تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات؟ لا يلزم. فأنت تخاطبني، وأنت أيضا ذكر، سميع، بصير، متكلم، قادر، وهل يلزم على قولك أنك بتعدد صفاتك ومع ذلك أنت واحد؟ أنت سميع، بصير، قادر، وأنت واحد. فإذا كان تعدد الصفات في المخلوق لا يستلزم تعدد المخلوق، فكذلك بالنسبة للخالق إذن لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. وهم يقولون يلزم، لأنهم يرون أن الصفة عين الموصوف، فإذا كانت عين الموصوف لازم من تعددها تعدد الموصوف. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين؟ كلامهم هذا كذب وغير ممكن. ها هو الإنسان يوصف بأنه حي، سميع، بصير، متكلم، عاقل، وهو إنسان واحد، إذن لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. ولذا يقول الشيخ رحمه الله نتعجب كيف أن عقولهم تتحمل هذا وألسنتهم تتكلم به، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وها هم المشركون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقول الشيخ ولا أدري ما الشيء العجاب، هل الذي يوحد الله أم الذي يقول إن هناك آلهة متعددة؟ العجاب، العجاب هؤلاء من كلامهم الذين يقولون آلهة متعددة. أنا أتوقف إلى هنا، ونترك الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا ما قرأناه أو شرحناه لعله يكون من الكتاب أوضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. غلاة، الغلو يعني الزيادة. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تزيدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، يعني الزيادة فيه. ولهذا نهى عن التنطع في الدين والتشديد فيه، فقال عليه الصلاة والسلام للناس وهو يبعثهم ليدعو إلى الله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، يعني المتشددين في دينهم. فالدين يسر، والغلو محظور، والتقصير محظور. والغلو أشد من التقصير، لأن الغالي يعتقد أنه على دين، وأن دينه أكمل من الآخرين، والمقصر يعرف أنه مقصر، فما أسهل أن يجبر تقصيره. لكن المشكلة أن الغالي الذي يقول إنه على دين، فانظر إلى الخوارج غلاة في دين الله، استباحوا بغلوهم دماء المسلمين وأموالهم، لأنهم قالوا إن فاعل الكبيرة كافر، والكافر يباح قتله، ويباح أخذ ماله، ويباح سبي نسائه وذريته، فغلوا في دين الله حتى أهلكهم الله عز وجل على يد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقصتهم معه مشهورة. كانوا في الأول معه على معاوية رضي الله عنه، ولما تصالح علي مع معاوية رضي الله عنهما كفروا عليا، وذلك لما رضي بالتحكيم، فقالوا إذن راض بغير حكم الله ورسوله، فكفروا عليا وقاتلوه. والنهاية أن علي رضي الله عنه أبادهم والحمد لله، وكسر شوكتهم وأظهره الله عليهم، مع أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويتصدقون ويجاهدون وهم أقوياء في الجهاد، لكن على غير علم.
يعني هؤلاء كفروا الإمام علي الخليفة الراشد علي رضي الله عنه لأنه رضي بالتحكيم. يعني لو أني أنا وأنت صار بيننا خلاف وقلنا نحكم فلان وفلان، هل هذا كفر؟ هم يقولون إنه كفر، نسأل الله العافية. لكن علي بن أبي طالب قاتلهم وأبادهم رضي الله عنه.
وقوله غلاة الجهمية يعني الزائدين في سلب الصفات والأسماء عن الله عز وجل، فالأولون أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، والذين بعدهم أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، أنكروا الأسماء والصفات، وقالوا لا نصف الله بصفة ثبوتية إطلاقا ولا نسميه باسم، وقالوا إن الله موجود بشرط الإطلاق، يعني موجود مجرد عن كل صفة، ولا يجوز أن نصفه إلا بنفي مطلق، أي لا يتضمن إثباتا، فلا نقول إنه موجود وإنه حي وإنه سميع وما أشبه ذلك. قالوا قل إنه ليس بجاهل وليس بأصم وليس بأعمى وليس بعاجز وليس بضعيف. هؤلاء ينكروا الأسماء والصفات، قالوا ليس لله اسم ولا له صفة، وهو الموجود بشرط الإطلاق، معنى بشرط الإطلاق أي التجرد عن كل اسم وصفة، فهل يوجد موصوف متجرد عن كل اسم وصفة؟ الجواب هذا مستحيل، لكن هؤلاء أعمى الله قلوبهم فجعلوا المستحيل ممكنا، وقد قالوا هذه أسماء لبعض مخلوقاته، سميع أي جعل غيره سميعا، بصير جعل غيره بصيرا.
يعني هؤلاء يا أخوان، هؤلاء ما هي عقيدتهم؟ هؤلاء الغلاة ما هي عقيدتهم؟ يقولون الله ليس له اسم ولا صفة. نسألهم هل الله موجود؟ يقولون نعم موجود بشرط الإطلاق، يعني ليس له صفة ولا اسم. ربنا ماذا قال يا إخوان؟ ولله الأسماء الحسنى، هذا يثبت أسماءه، وله المثل الأعلى، الصفات العليا. فهؤلاء نسأل الله العافية غلاة ينكرون ذلك، وهذا خطأ. نعم.
وقد قالوا هذه أسماء لبعض مخلوقاته، سميع أي جعل غيره سميع، بصير جعل غيره بصير، وهو نفسه لا يتصف بأي صفة حتى لا تقول إنه موجود أيضا. فهم ينكرون إثبات الأسماء والصفات، ويقولون في الأسماء إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، وهذا صحيح، فإثبات السميع يستلزم أن يكون متصفا بالسميع، والبصير يستلزم بالسمع، والبصير يستلزم أن يكون متصفا بالبصر، فالاسم مشتق، فنقول السميع مشتق من السمع، فيلزم من إثبات السميع إثبات السمع أي إثبات الصفة، وهم يقولون إنه يلزم لإثباتها التركيب والتعدد، فيرون أن الموصوف يتعدد بتعدد الصفات، ويقولون إذا كفر النصارى بثلاثة آلهة فالذي يثبت الاسم والصفة عبد مئات الآلهة.
يعني هم يقولون النصارى كفروا لأنهم قالوا الله ثالث ثلاثة، وأنت أيها السني تقول الله سميع بصير كذا وكذا متكلم، كم آلهة عبدت؟ كم أسماء، عدد أسماء الله عز وجل؟ أكثر من 99 اسم، فأنت عبدت 99 آلهة، فأنت أكفر بالنصارى، نسأل الله العافية. هذه أفكار خاطئة وعقول ضعيفة، لا يجوز للمسلم أن يقول بهذا الكلام.
ولذلك علل بقوله لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو محال كما سيأتي في الصفات، ولأنه إذا سمي بهذه الأسماء فهي مما يسمى بها غيره، فالسميع والبصير والعزيز وما أشبه ذلك موجودة في غير الله، فيقتضي أن يكون ذلك تشبيها، والله تعالى منزه عن التشبيه. وأما في الصفات فيعللون أن إثبات صفات متغايرة يعني كل صفة غير الأخرى، فالسمع غير البصر مغايرة للموصوف، فنقول إن الصفة غير الموصوف، لأنهم يقولون إن الصفة عين الموصوف، وكل صفة فهي عين الصفة الأخرى، فيقولون إثبات صفات متغايرة بأن تقول له سمع وبصر وعلم وقدرة، أو إثبات صفات مغايرة للموصوف بأن تقول إنه له صفة غيره، يقولون هذا يستلزم التعدد وهو تركيب مناقض للتوحيد، لأنك ستقول الله سميع بصير عزيز عليم، وهذه عدة أسماء، فيستلزم أن يكون الإله متعدد. والصفات كذلك، فتقول صفة وموصوف، وهذا تركيب وهو عندهم ممنوع، فصارت شبهتهم في باب الصفات أن إثبات الصفات المتغايرة أي التي كل صفة منها غير الأخرى يستلزم التعدد والتركيب، وإثبات صفة مع موصوف كذلك يستلزم التعدد والتركيب. ونقول إثبات الصفات المتعددة لا يستلزم تعدد الموصوف، فالإنسان بصير وسميع وناطق وقادر وهو واحد. الرد على الذين ينكرون الصفات ولا يثبتونها لله.
إذن يا إخوان، كيف نرد على هؤلاء؟ فهم الردود هذا مهم جدا، ولذا الذي لا يفهم شيئا من الردود يمكن يسأل عنه ونتناقش فيه. هؤلاء ينكرون الصفات ولا يثبتوها لله تعالى، يقولون إن الله تعالى موجود لكن ليس له اسم ولا صفة، كيف نرد عليهم ونقول لا، الله له أسماء وله صفات؟ نعم.
ويقولون إن الله تعالى هو الموجود بشرط الإطلاق، أي لا نثبت له صفة، أي لا نثبت أي صفة. نقول لهم أنتم الآن تنكرون الإثبات وتثبتون النفي، والله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمى بين النفي والإثبات، وحينئذ تكونون متناقضين، تؤمنون ببعض الكتاب وهو النفي وتكفرون ببعض وهو الإثبات، ومعلوم أن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، كما أن الكفر ببعض الرسل كفر بجميع الرسل، وهذا الوجه شرعي لأن الله تعالى أثبت ونفى، والوجه الشرعي يقتضي أن تؤمن بما أثبت فتثبته، وأن تؤمن بما نفى فتنفيه. هذه القاعدة نافعة، الكفر ببعض الشريعة كفر بالجميع، والكفر ببعض الرسل كفر بالجميع، ويدل لذلك أن الله تعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أنه لم يرسل أحد قبل نوح لأنه أول الرسل. ومع هذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فإذا قال قائل كيف يقال إنهم كذبوا المرسلين، نقول لأن التكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع، لأنه كذب الجنس في الواقع، ولأنه لا فرق في ذلك بين زيد وعمرو، فذلك الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وإذا قال قائل إنه يؤمن بعبادات فيصلي ويصوم ويزكي لكن يكفر بتنظيم الشرع للمعاملات، ويقول المعاملات موكولة إلى اجتهاد الناس ولهم أن يضعوا فيها ما شاءوا من القوانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهل نقول إن هذا مؤمن؟ الجواب لا، لأنه يجب أن يؤمن بكل الشريعة في عباداتها ومعاملاتها وأخلاقها. وبهذا نعرف أن من قال من الناس أنهم ينكرون القوانين التي في الشريعة من جهة المعاملة ومن جهة الأخلاق ويقولون كل حر الزاني يزني وشارب الخمر يشرب الخمر وغير ذلك، لكن العبادات لا نتعرض لها ونقول بها، نقول أنتم كافرون، لأنه لا يمكن الإيمان ببعض الشريعة دون بعض، والذي يؤمن ببعض الشريعة دون بعض إنما آمن بهواه فقط، وإلا فالواجب الإيمان بكل الشريعة. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فليس المراد بأحكام الدنيا، بل المراد بذلك الصنعة والتجربة، ويدل لهذا سبب الحديث. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يلقحون النخل، أي يأخذون من ثمرة الفحل ويضعونها في طلع النخلة، وهذا فيه تعب وإضاعة وقت، فقال لو أنكم تركتم هذا، قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعش في بلد فيها نخل، إنما عاش بمكة، فتركوا ذلك ففسد التمر، لأنه إذا لم يلقح لم يصلح. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فسد النخل، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فليس المراد الأحكام والتحليل والتحريم، لكن المراد ما يتعلق بالصنعة والتجربة. فهذا معنى الحديث أن تنظيم المعاملات وأن هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب، فهذا إلى الشرع وليس إليكم.
يعني معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، المراد بذلك الصنعة والتجربة. الصنعة والتجربة أنت أعلم بها بالتجربة والصناعة، كيف تصنع السيارة، كيف تصنع البيت، كيف تبني البيت وما إلى ذلك. أما الأحكام الشرعية هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا، هذا يعود إلى الشريعة الإسلامية.
يعني وجود ذات مجردة عن الصفات الثبوتية هذا شيء مستحيل، وربما الذهن يفرض أن ذاته مجردة عن الصفات، وأما في الواقع فلا يوجد، فالذي يثبت لله على هذا الوجه أي أن الله لا وجود له إلا في الأذهان، فهذا لا شك أنه غاية الكفر، ولو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود لكانت هذه صفة ثبوتية. فهل يوجد شيء موجود بشرط الإطلاق بمعنى أنه لا يوصف بأي صفة؟ الجواب الحقيقة لا يمكن، ولو لم يمكن منه إلا صفة الوجود لكان كافيا، أما شيء موجود ليس له صفة فلا يمكن هذا أبدا، ربما يفهم الذهن ذلك ولكن لا حقيقة له، كما أن الذهن قد يتخيل الجمع بين النقيضين ولا يمكن اجتماع النقيضين، فإذا كان الله عز وجل لا وجود له إلا في الذهن فهذا يعني التعطيل المحض للرب عز وجل، وإذا كان هذا هو مضمون هذا القول فيكون هذا الإنسان غايته التعطيل والكفر. هم قالوا إن الصفة عين الموصوف وإن الصفات كذلك أيضا، فكل صفة منها عين الصفة الأخرى، وهذا كما قال الشيخ رحمه الله مكابرة في المعقولات وسفسطة في البديهيات. فالمكابرة معناها الإنكار بلا حجة، تقول لشخص هذه سيارة يقول لا بل هذا بعير. وفي المحسوسات أيضا سفسطة كما مثلنا، فتقول هذه شمس يقول لا بل هذا مصباح، وتقول هذه سيارة يقول لا بل هذا بعير. والسفساطية قوم ينكرون اتصاف المحسوسات بأوصافها وتعيينها، حتى إن الواحد منهم يقول للثاني أنت أنا وأنا أنت، وإذا أرادوا أن يناموا ربط كل واحد منهم برجله خيطا يخالف خيطا آخر، من أجل أنه إذا استيقظ لا يغلط. والذي يقول إن الصفة هي الموصوف والصفات بعضها هي بعض، هذا لا شك أنه مكابر، لأننا نعلم أن الصفة غير الموصوف، والدليل أنه قد تعدم الصفة والموصوف قائم. فلو أن الإنسان أصيب بالخرس فإنه لا يفقد شيئا من جسمه، وكذلك لو صار عاجزا وسلبت منه القدرة لم يعدم منه شيئا. ولو كانت الصفة عين الموصوف لكان إذا فقد صفة من الصفات فقد الموصوف أو جزءا منه، كما أنه إذا فقدت يد من الحيوان فقد بعضه. ثم إن الصفة لو كانت هي الموصوف لجاز لنا أن نعبد قدرة الله وأن نسأل قدرة الله، وهذا لا يجوز. فلا يجوز أن نعبد قدرة الله، بل نعبد الله المتصف بالصفات كلها، ولا أن نسأل قدرة الله فنقول يا قدرة الله ارحميني. ولو كانت الصفة عين الموصوف لجاز أن نسأل الصفات وأن نعبد الصفات، وهذا شيء لا يجوز بالاتفاق. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فهو يريد أن يستغيث بالله، ولكن جعل الرحمة وسيلة. وكذلك قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني، فهذا من باب التوسل بالصفة وليس من باب دعاء الصفة، فانتبه للفرق، فإن بعض الناس لا يظن بينهما فرقا ولكن الفرق واضح. وصف الله بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن
نعم وهذه هي الخاتمة، أن وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى سميع، أفضل من أن نقول الله سبحانه وتعالى أصم أو لا يسمع. فالإثبات أدل على الكمال، الله قوي، الله سميع، الله بصير، فهذه أدل على الكمال. الآن نعود إلى الأسئلة، الإجابة على الأسئلة. أخونا يسأل عن العمرة. يا إخوان، العمرة لها أركان ولها واجبات. إذا أراد الإنسان العمرة لا بد أن يتعلم أحكامها، إذا أراد الحج يتعلم أحكامه. فالعمرة لها أركان. أركان العمرة يا إخوان هو نية الدخول في النسك، إن الإنسان ينوي يعني يدخل في النسك، ثم أيضا الطواف والسعي، هذه الأركان. لكن واجباتها الإحرام من الميقات، لا بد للإنسان أن يحرم من الميقات. إذا لم يحرم من الميقات نقول عليك فدية، عليك دم. ولذا ميقات كل واحد معروف، المواقيت حول مكة معروفة، هنا السيل، هنا آبار علي، هنا يعني كلها حول مكة المواقيت. لكن أهل مكة يحرمون من خارج مكة، يعني من خارج حدود الحرم. أهل مكة لا يجوز أن يحرموا للعمرة من بيوتهم أو من الفندق، لابد يذهبون إلى التنعيم أو يذهبون إلى عرفات أو يذهبون إلى الحديبية، يعني يخرجون خارج حدود الحرم. أما أنهم يحرمون من بيوتهم نقول عليك فدية، مثل الذي في الطائف وتجاوز السيل نقول عليك فدية. فكذلك الذي يحرم من بيته وهو في مكة نقول عليك فدية، اذهب إلى التنعيم أو اذهب إلى عرفات أو إلى أي مكان خارج حدود الحرم أحرم منه. ولذا السؤال يا إخوان ليس عيب، السؤال ليس عيب. ولذا الدولة حفظها الله وضعت في هذا المكان أكثر من 20 مفتي، المفتون الكراسي الآن مملوءة بالمفتين، ولله الحمد في الصباح وفي العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. أما نحن هنا مدرسين نقرأ لكم في الكتاب ونتشاور نحن وإياكم في معاني هذا الكتاب، لكن إذا وردت أسئلة حول موضوع الدرس نجيب عليها قدر الاستطاعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.